إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فكرة خطرت في الذهن منذ أيام وتخطر في الذهن من حين لآخر، ألا وهي عندما تتصور يوم القيامة حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب من يكون من الناس للحوض من؟ رسول الله، بل هي، ثم من حوله الصالحون فالصالحون فالأمثل فالأمثل وهكذا. إنما ترتيب الناس في القيامة في عرصات القيامة حسب أقوامهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشاهد يحاط رسول الله ويحاط حوله بالناس، ألوف مئات أعداد غفيرة. الخاطر في ذهن الإنسان، أين يكون مكاني في ذلك اليوم؟ بمعنى أدق، أين يكون مكانك من رسولنا؟ المسافة بينك وبينه كم؟ في منتهى القرب أم في دائرة وسطى أم بعيد؟ بعيد، بعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسافة احنا لسه ما اتكلمناش، وفي ناس بتنام ما تنبيش وصلي. المسافة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض، ما الذي يحددها؟ أنت الذي تحدد المسافة بينك وبين ربك، بينك وبين رسول الله، بينك وبين الجنة، بينك وبين حوض النبي. نعم، أنت بإرادتك المستقلة، أنت بعقلك، أنت بنفسك، أنت بقلبك، أنت بكل ما فيك، أنت الذي تحدد مكانك يا عبادي، كما قال ربك في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إنه سؤال يستحق أن تجريه على خاطرك وأن تعيش معه وقتا من حياتك. أين مكاني يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أزاحم بالأكتاف عليه؟ أكون في الدائرة القريبة منه أم أكون بعيدا بعيدا نتيجة لوضعي، لحياتي، لأفكاري، لعدم اهتمامي بقضايا ديني، لعدم اهتمامي بقضية آخرتي في الأصل؟ أيها الأخ المسلم الكريم، هل يوم القيامة أزاحم من حول رسول الله؟ هل يمكن أن أزاحم بكتفي هاتين أبا بكر، عمر، عثمان وعلي وسائر أصحاب رضي الله عنهم جميعا؟ أيها الأخ الكريم، كما قلت سابقا وكما سمعت مني ومن غيري، أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان هانما، وقد جاوز 80. أبو مسلم الخولاني جاوز 80 وكان يقف في قيام الليل كل ليل، قيام الليل فضلا عن الفرائض، قيام الليل إن علم لذته المسلمون لأدمنوا، ولا يضل عن قيام الليل إلا محروم، حرم الله من خلوته ليلا، محروم معاق من قرب ربه سبحانه وتعالى. أبو مسلم الخولاني كان يقوم الليل كل ليلة، يا أخي قم ما تيسر، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، لكن رجل ينام الليل كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل مال الشيطان في أذنه. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن أستطرد أو دعنا مع أبي مسلم الخولاني كان يقوم الليل كل ليل ومعه عصا ويقف في قيام الليل، يقف منتصر، فإذا آلمته قدماه أمسك بالعصا لم يتكئ عليه، إنما يضرب قدميه بالعصا، أبو مسلم الخولاني، ويقول: يا قدماه، أتريدان أن تقعداني بين يدي ربي في قيام الليل؟ والله لأقومن عليكم ولو حبوت حبوا وزحفت زحفا. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به يوما على الحوض وحدهم يوم القيامة؟ لا والله، لنزاحمنهم عليه بالمناكب، لنزاحمنهم عليه بالمناكب، ولا يعلمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خلفوا من بعدهم رجال. أنا أذكر هذه القصة لنفسي ولشباب المسلمين وللرجال المسلمين. كثير منا بيقول كده مولانا أنه لا يستطيع قيام الليل بسبب تعب النهار، وأنه بيقوم لعمله مبكرا، صح، وقدماه تكل به. أنا لا أحب أن أذكر مثل هذه الأمور، لكن يوم الأحد الماضي لما فاز المنتخب مش كثير من الناس قاموا الليل حتى ساعات الصباح الأولى في الشوارع يرقدون. طب هو رجليهم ما توجعهمش من التنطيط؟ توجعهم من الصلاة بس؟ طمعت، علمت أن القضية بإرادتك أنت. وإذا سئلت عن الكنانة قل لهم، ده المتنبي الكذب، وإذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي أمة تلهو وشعب يلعب. الله صح. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إننا عندما نذكر أبا مسلم الخولاني أسأل أنا نفسي ورجال المسلمين ونساء المسلمين فضلا عن شباب المسلمين، قوتك وصحتك أتستثمرها لدخول الجنة أم لا؟ بالله عليك، سؤال يجب أن يسأله كل إنسان لنفسه. لصدق، آخر مرة قمت الليل فيها متى وكيف؟ الصدق. أيها الأخ الكريم، نعم، إننا في سباق، سباق إلى الجنة، سباق أيهم أقرب، أيهم أسرع، أيهم أوصل، ويجب أن تتبع. هل أنت تسير في السباق تجري أم تقف مكانك أم تتقهقر؟ أنت في طريق الصحيح للسباق، في مضمار السباق، أم تسير عكس الاتجاه؟ من تسابق وإلى أين تسابق؟ هل تسابق أبا بكر عمر أم تسابق فرعون وهامان وجنودهما؟ أين اتجاهك في السباق؟ تجري إلى الجنة أم تجري إلى النار؟ قال ربك في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قال ربكم في كتابه وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال ربكم في كتابه إنه كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه هي القضية. الله يقول لك اركض، اجري، أسرع، والطريق من هنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارع، لا تمشي، اجري، أسرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أنس من حديث أبي هريرة بسند صحيح: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة يعني إيه؟ التأني، التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فكرت إنك تتصدق، تعمل إيه؟ أخرج من جيبك وتصدق. أذن لصلاة العصر، تفكر بقى أصلي ولا استنى شوية ولا لا، أسرع، لأن التواطؤ يفتح أبواب الشياطين ويطلق قوتها عليك. أما المسارعة ما دمت تسارع فأنت في حبل الله، لكن تواطأت قوي الشيطان عليك، أنت في سباق، والله يقول لك الاتجاه من هنا إلى مغفرة من ربكم وجنة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فنظرت إلى الأفق في تتمة هذا الحديث، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عرضت علي الأمم، فرأيت النبي وليس معه لو معه رأيت، ورأيت النبي ومعه رجل ورجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ثم رأيت سواد عظيما، فقلت: من هذه أمتي؟ أمتي بيسأل، قيل: هذا موسى وقومه. ثم رأيت سوادا أعظم، فقلت: من هذا؟ فقيل: هذه أمتك ومعهم مع الأمة 70,000 طبعا من الأمة نفسها، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. دول الصفوة، دول أقرب الناس، يعني أقرب الناس من رسول الله على الأقل يبقوا كم؟ 70,000. دول الأقرب، اسأل الله أن يكون منهم. أول خاطب يجي لك دلوقتي ده، اللهم اجعلنا منهم. شوف سيدنا بقى عكاشة بن معصر، هذه القضية قضية السباق. فقال عكاشة: يا رسول الله، اسأل الله أن أكون منهم. انتهز الفرصة، صحابي زكي، اسأل الله أن أكون منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قال رجل آخر: يا رسول الله، اسأل الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. سبقوا، القضية قضية سباق. عكاشة ما سبقش الرجل بمجرد السؤال، طلب عكاشة، عكاشة الدعاء من النبي في حد ذاته توفيق من الله. لكن عكاشة بن محصن سبق الرجل لا بسؤاله، إنما بعمله، بإخلاصه، بدينه، بسابقته. القضية أن عكاشة يدري أنها سباق ويعمل للسباق أعمالا. أيها الأخ الكريم، عكاشة حلمه أن يكون من 70,000. أين أحلامنا نحن؟ في الفردوس الأعلى، في مجرد حلمي في تربية الأولاد وإن أعلمهم وربيهم وجوزهم وأبقى مستور في الدنيا. عظيم، أحلام مشروعة لا أستطيع أن أعرضك فيها، ولكن هل بنفس الحلم وبنفس القوة تحلم للآخرة، تعمل للآخرة وليوم القيامة؟ نعم، عندما يقول ربك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عندما يقول ربك هذه الكلمات، يسأل المرء نفسه: أين أنا من قضية المصارعة؟ أين أنا عندما يؤذن للصلاة؟ أين يكون مكاني في المسجد عندما يؤذن للصلاة؟ أين أنا من كتاب الله؟ أين أنا من قيام الليل؟ أين أنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أنا من تعلم هذا الدين وتعليمه للناس؟ أين أنا من الهدم لأمر المسلمين؟ أيها الأخ الكريم، هل ديني كلام أم كلام وعمل؟ دين مجرد كلام أم كلام وعمل؟ السؤال: هل كان دين رسول الله كلام أم عمل؟ كان إيه؟ كان كلاما وعمل، كان دين، كان يقول الكلمة ويعمل بها. سئلت عائشة في البخاري عن خلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن، تطابق كلام ربك وخلق رسوله. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ديننا كلام نعمل به. ديننا ليس دين الخرف الصابتون أبدا، ديننا كلام، نعم نبلغ للناس رسالات ربنا، ولكن مع بلاغنا باللسان هناك عمل بالجوارح والأركان. وعمل رجل في 1,000 رجل خير من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سيدنا جابر بيقول في الحديث الطويل في يوم الأحزاب قال بينما نحفر الخندق وكنا قد طوينا ثلاثا لا نزوق طعام بقالوا ثلاث ايام لدوش الصحابة ويعملون ويكدون لكن انتبه انا عندي استعداد اجوع سنة بس كلنا جوع مش بئر معطلة وقصر مشيت ان الله لا يرضى ان تعطل البئر ليشجب القصر ابدا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله اطعام البطون الجائعة اولى من عمارة بيت الله الحرام قال جابر بن عبد الله كنا نحفر الخندق وقد طوينا ثلاثا لا نزوق طعاما وكان الرجل يربط منا الحجر ورسول الله هنا بقى مربط القضية يربط الحجرين على بطنه من الجوع هي دي قدوة القائد متى جرى الناس في قيادتهم صدقا سيطيعونها ويحبونها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمرائكم من تصلون عليهم ويصلون عليكم وتحبونهم ويحبونكم تصلون عليهم يعني تدعون لهم وشراء أمرائكم من تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم قال جابر وكان رسول الله يربط الحجرين على بطنه من الجوع فعدت إلى امرأتي وقلت أما عندك من طعام لقد رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لي عليه صبر رأيت الجوع هنا القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم جوع وإنما جاع ربط الحجر معهم فنقل الدين من باب النظرية إلى باب التطبيق أيها الأخ المسلم الكريم إننا لا بد أن ننتبه أننا في سباق ولا بد أن ينتبه كل منا أنه مقبل على ربه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه انتبه إلى أين تسير؟ في الاتجاه الصحيح أم في الاتجاه المعاكس؟ إلى أين تسير؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ في السباق كيف أصل وكيف أسابق وكيف أزاحم؟ سؤال مهم إن القضية يجب أن يقف المرء عندها في خطوات أول خطوة في السباق أن تعلم أنك في سباق أن تحس أنك في سباق أن تفهم معنى السباق أن تحس في كل يوم أنك تسابق أبا بكر عمر وأن لهم أعمالا تحاول أن تصل إليها قال أبو موسى الأشعري وقد لام الناس عليه أنه كان يكثر من العبادة في آخر عمره وقد ضعفت صحته يعني خلاص عجز فصار يعمل أكثر مما كان يعمل في شبابه فلامه الناس على ذلك يا أخي هون على نفسك فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إن الخيول إذا قاربت رأس مجراها نهاية طريقها إذا قاربت رأس مجراها المجرى طريق رأس المجرى اللي هو نهاية السباق إن الخيول إذا قاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها عايز يصل بقى أخرج كل ما عنده إن الخيول إذا قاربت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها وإنما بقي من أجل أقل مما مضى رجل يفهم معنى السباق معيشة هذه الحياة طبعا، وغلاء المعيشة وظروف الحياة والأسعار والكد والتعب والمعاناة، كل ذلك نعيشه معه، لا مجرد نتكلم عنه. مطلوب منك أن تطعم أولادك، أن تكسوهم، أن تعفهم، أن تعف نفسك، أن تأكل بالحلال، لكن وسبعين خط تحت لكن دي، لكن مطلوب منك أيضا ألا تنسى مطلوبا منك أكبر، أن تصل إلى الجنة. إن آفة بعض الناس أنه في سباق الحياة ينسى سباق الآخرة، فيسابق في الدنيا بالكذب، بالغش، بتضييع الدين، بالانتكاس، بالفتور، بالبعد عن طريق الله، وهكذا. نعم، إنك لا تنسى أبدا أنك في سباق، وأنك تسابق أبا بكر ولا أبو جهل. كل يوم تسأل نفسك كده، خطوتي النهاردة إلى أبي بكر أقرب أم إلى فرعون أقرب؟ وبالمناسبة يقول لك الفراعنة عائدون. الفراعنة دي يا أخي نسب لا يطيع، يعني سبحان الله، فرعون لم يذكر في القرآن، ذكر أعتقد 75 مرة في القرآن، فرعون لم يذكر في موضع المدح أبدا. الشاهد أن ينتبه المرء إلى أين طريق، أي طريق سلكت وردت على أهله. من يزرع الشوك لا يجني العنب، إن الله لا يسكن الأبرار مساكن الفجار، إن الله لا يسكن الفجار مساكن الأبرار. يا أخي إنك تابح إلى ربك كدحا، فملاقيه سباقاتك في الدنيا للدنيا أم للآخرة؟ قال البصري: من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسه فيها. إنني لا أقول لك نم في بيتك فلن تجد من ينفق عليك، إنما أقول لك ضع كل شيء في حجمه الصحيح. هل تستحق زوجك، أولادك، أمك، أبوك، فلوسك، وضعك، شخصيتك، كينونتك، هل في شيء في الدنيا يستحق أن تغمس في النار يوم القيامة غمسة؟ في شيء يستحق؟ يبتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة، رواه البخاري من حديث أبي هريرة، يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، 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 غمسة. عارف غمسة يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني غمسة كده. فيغمس في النار غمسة أنعم أهل الأرض، فيقال يا هذا، وهو من أهل النار، أرأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله، أنا في الشقاء منذ ولدت. دي غمسة. وما لما يقعد في النار شوية هيعمل إيه؟ تسأل نفسك هذا السؤال بصدق، ودي نصيحة أخ يحبك، من يستحق أن تدخل النار من أجله؟ مين يستحق أن تقعد تشتغل عشان تجيب فلوس وتسيب الصلاة؟ مين؟ مين؟ قول لي مين؟ مين يستحق أنك تكسب لتحصل المال؟ مين يستحق أنك ما تدفعش زكاة مالك عشان تدفع مصاريف المدرسة؟ مين يستحق؟ من يستحق؟ ابحث، وإن وجدت إجابة مناسبة أجبنا، أفحلنا، نور لنا الطريق. أيها الأخ المسلم الكريم، ضع كل شيء في حجمه الصحيح. قال ربك: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ده الأساس، ولا تنسى نصيبك. قولها كده بشويش: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما رأيك؟ هل نطبق هذه الآية بمعناها؟ هل نسينا نصيبنا في الدنيا؟ انت محتاج في كثير من الأحيان انك تقول الناس نصف الآية فقط، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما تقولوش النص الثاني، مش محتاجه هو. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو آية بداية زيادة، هو مش نسيه خالص، ده وضعه نصب عينيه. أيها الأخ الكريم، كيف أسابق؟ ذلك هو السؤال. بعد أن علمت أنني في سباق، كيف أسابق؟ بثلاثة أمور، أو بأمور ثلاثة. الخطوة الأولى في كيفية السباق، أن تحافظ على نفسك في السباق، أن تختار منافسا يدفعك إلى الأمام. لابد أن يكون إلى جوارك منافس كي أسبق، كي أنافس لابد أن يكون معي منافسا يدفعني إلى الأمام، يشد من عزمي، أحس معه دائما أنني لا أفعل شيئا، أنني لا أقدم، أنني مهما فعلت. إن مشكلة كثير منا أنه ينظر إلى هذا الذي لا يصلي، وتنظر إلى هذه التي لا تلبس الحجاب، وانظر إلى هذا الذي يأكل الحرام، فيقول يا سبحان الله، والله أنا من أتقى الناس، الحمد لله أنا لا أفعل شيئا خاطئا، أنا أفضل من هذا وأفضل من ذلك. لا، أنا لا أريدك أن تقارن نفسك بالأسوأ. هو عندما تبحث عن وظيفة فيقال لك إن مرتبك 2000 جنيه، أنت بتقول لصاحب العمل أنا اللي زي بياخد 3000 ولا بتقول بياخد 1000؟ بتقول له إيه؟ 3. لماذا تنظر في هذه إلى الأعلى وفي الدين تنظر دائما إلى الأدنى؟ لماذا في الحياة نقول أنا أفضل من فلان وفلان وفلان وربنا أعطاني كذا وكذا وكذا، لكن في الدين أنا أفضل فعلا؟ شوف كم من الناس لا يصلون سبحان الله الجمعة، أنا أصلي الجمعة. يا سيدي جزاك الله خيرا عن الإسلام، والله لقد أزديت للإسلام، يعني سبحان الله نعمة عظمى إنك بتصلي الجمعة معنا، يا سلام، يعني ده أنا والله مش عارف من غيرك نعمل إيه. ما هذا الكلام؟ أتمنون على الله بإيمانكم؟ أبدا. انظر لمن هو أعلى منه، انظر إلى أبي بكر، انظر إلى عمر، انظر إلى الصحابة، انظر إلى التابعين، هكذا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. قال أبو حنيفة: كيف الثبات؟ سئل أبو حنيفة: كيف الثبات؟ قال: عليك بسير القوم، سير الصالحين، فإنك إن قرأتها عرفت نقصك، عرفت أنك لا أين أنا من هؤلاء. يا أخي، لا بد أن يكون منافسك على الطريق أفضل منك، ابحث دائما عن من هو أفضل منك، واستمسك به، استمسك بذلك الصالح الذي يدفعك للأمام، الذي يسألك هل صليت قيام الليل هذه الليلة؟ يا سلام، أراك في صلاة الصبح، كيف حال القرآن؟ كيف حال أولادك؟ الحجاب، القرآن، كيف كيف كيف، هكذا. ذلك يا أخي الفاضل طريق النجاة، وذلك لا يتعارض أبدا مع نجاحك في الحياة، ومع أن تكون مسلما قويا بمالك ودينك وعلمك. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث رواه أبو داود من حديث زيد بن أسلم، قال: لما ندب رسول الله الناس للإنفاق في جيش العسرة، جيش تبوك، قال عمر: لأسبقن اليوم أبا بكر. ده معناه أن سيدنا عمر يضع في ذهنه إيه دائما؟ ما هو يقول لأسبقن اليوم، وهو دائما القضية بتشغله، لأسبقن اليوم أبا بكر. سؤال مهم، مهم أوي، عرض الآن سبحان الله، أيهما أنفق أكثر في غزوة تبوك في قضية الإنفاق بشكل عام، عثمان بن عفان أم أبي بكر؟ لا عثمان أكثر من حيث الكم لا عثمان أكثر من الناس نفقا. طب ليه سيدنا عمر لم يقل اليوم أسبق عثمان؟ ليه حط في دماغه أبو بكر ما حطش عثمان؟ إن عمر ينظر إلى من هو أفضل منه، إلى من هو فوقه، هي دي القضية. اختر منافسا في السباق يكون أفضل منه. اليوم أسبق أبو بكر. قال عمر: فجئت بشطر مال نص فلوسي. وجاء أبو بكر ومعه أكياس يتهنى بها، مش قادر يشيلها، ورماها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، أبقيت لهم شطر مالي نص فلوس. ودي حاجة عظيمة جدا، إنه يتصدق بنصف ماله مرة واحدة صعبة. ده انت بتكلم الناس دلوقتي في زكاة الأموال يا سيدنا، بيفصل في زكاة مال، عايز تفرق بينها زي الضرايب. ثم سأل رسول الله أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله، كل الفلوس، كل. وهذه ليست المرة الأولى اللي يفعلها أبو بكر. قالوا: خرج من ماله لله ورسوله ثلاث مرات. ثلاث مرات يجمع 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 وبعدين كل. ولما أبو بكر يقول لك كل مالي يبقى إيه؟ يبقى ما سابش جنيه، دينار، درهم. طب الزوجة والأولاد دي مش حساباتنا إحنا، ولا أنا ولا أنت نستطيع أن نفعلها، لذلك لم نكلف بها. لكن عمل أبو بكر، عرف يعملها. فلما سمع ذلك عمر جاب نصف المال بقى، وظن أنه فعل الأفاعيل، وأبو بكر جاء بالمال كله. فقال عمر: والله يا أبا بكر، لا أسبقك في خير أبدا. تلك هي القضية، السباق، أن يستشعر المرء أنه مسابق، وأنه يحتاج إلى جواره إلى منافس أقوى منه يدفعه على الطريق، لا يطبقك، لا يجلسك. إن أردت أن تسابق فسابق فرسا لا سلحفاة. إن أردت أن تسابق فسابق إيه؟ فرسا لا سلحفاة. النقطة الثانية: ركز ولا تلتفت. لو أن رجلا يجري في الطريق، يجري يسرع، وفي جنبه في كل لحظة يلتفت يمينا ويسارا، وأنظر من خلفه، وأنظر تحت قدمه، وهو يجري، لابد أنه سيتعثر، سيقع. قال ربه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قال ربك في كتابه: فاستقم كما أمرت. نعم، لا بد أن تضع نصب عينيك هدفا واحدا، ومنه تتفرع كل الأهداف، لا أن تشتت نفسك بين ألف هدف. ضع هدف واحد هو الجنة، رضا الله، ومنه تتفرع الزواج، الأولاد، العفة، طلب المال، كل ده تفرع من الجنة. يبقى الجنة الهدف الأول، لماذا أتزوج وأنا أضع الجنة نصب عيني، أعمل وأنا أضع الهدف الجنة نصب عيني، وهكذا. الذي يضيع الإنسان ويدخل الفتور والتشدد إيه؟ أنه حول الهدف الواحد إلى أهداف متشعبة، فصار هدف الجنة، ثم بعد ذلك هدف الزواج، فمش مشكلة عايز أتزوج البنت دي بالذات، فيفعل ما يفعل ليتزوجها، ثم هدفه أن يحصل المال. صار تحصيل المال في حد ذاته هدف، فمع الوقت لا يبالي أمن حلال أم من حرام وهكذا. هدف واحد نصب عينيه وفرع منه كل الأهداف، لا تشتت نفسك بين السبل. فيما رواه الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت غلاما أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فكنت أتيه بوضوئه، فأتيته يوما فقال لي رسول الله: يا كعب سلني، سلني يعني اطلب مني العيلك، يسألني أنا اللي أعملك، اطلب مني العيلك سلني. فقال كعب: يا رسول الله، قبل ذلك أنا كنت غلام يعني صغير لسه، لكن شوف عقله، يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ما قالوش أسألك الجنة، قالوا أسألك إيه؟ مرافقتك. مش بتقول أسألك، هو ده السؤال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، أو غير ذلك، وإيه كمان؟ مش معنى كده إن النبي مش هيسأله ده، لا، قول لي كمان تاني، أو غير ذلك. فكان ربيعة خاف على الهدف الأصلي أن يتشتت، فقال له: يا رسول الله، لا غير ذلك، لا، مفيش تاني. فقال له رسول الله: أعني على نفسك بكثرة السجود، الشاهد أو غير ذلك. لم يقل له: يا رسول الله، والزوجة والبيت والأولاد وقرشين المستقبل وهكذا. عندما هدف واحد وبقية الأهداف تتفرع منه. إن الذي شتت نفسه يسأل عن نفسه. ركز في هدفك، اختر منافسا أقوى منك والزمه، واختر هدفا واحدا أسمى وركز عليه. ثم الثالثة بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي في الله، من الهدف الواحد أن تركز في هدف واحد ولا تلتفت، أن تكون لك قدوة واحدة، قدوة واحدة. انظر حتى لا تتشتت إلى أعظم من يمكن أن تقتدي به. واقتدي به، تفتكر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب النبي قدوتي، وكل الصالحين هم قدوة تبعا لرسول الله، لا يغير ذلك في الأمر شيئا. تقتدي بالشيخ الفلاني أو بالعالم أو بالأخ الصالح الفلاني نحسبه على خير أو لذلك أبدا، لكن كل إنسان اتباعه تبعا لاتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقته تبعا لموافقته لما قال الله ورسوله. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم، لا واولي الامر منكم. واولي الامر منكم، اولي الامر منكم يعني ايه؟ يعني لم يفرد لهم طاعه خاصه، لا، طاعته فرع على طاعته لله ورسوله. فان عصوا الله ورسوله فلا سمع ولا طاعه، هذا هو الشرع. ايها الاخ المسلم الكريم، الخطوة الثالثة التي تحافظ لك على السباق، على وجودك في السباق، على أهليتك في السباق، أنك كلما اقتربت من النهاية اجتهد أكثر. أنت في كل لحظة تقترب من النهاية. ثلاث ثواني دلوقتي، ثلاث ثواني، خمس ثواني، سبع ثواني، بنقترب من النهايه. انت في كل لحظه بتقترب من النهايه. شوقي، احمد شوقي، يقول ايه؟ دقات في شعر جميل قوي، تشبيه هنا، دقات قلب المرء اعلام له ان الحياه دقائق وثواني. دقات قلبك دي بتعلمك ان الحياه دقائق وثواني. كل دقة نقصد، انت ليك مثلا 5 مليون دقة، حياتك كلها نقصد واحدة، 2 3 وهكذا. اذا انت في كل لحظة تقترب، كل ما اقتربت اجتهد اكثر. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وآه من ملاقيه. ويا لمعنى ملاقيه، ملاقيه، تأمل، ملاقيه هو وأنت وفقط، فحسب، فملاقيه. أخي، إن شياطين الإنس يكيدون كدا ويكيدون كيدا، يكيدون من العمل ويكيدون من الكيد والمكر، لا يتعبون أبدا. إفسادك هو غايتهم ومطلبهم. وفي هذه المناسبة أنا أنذر نفسي وكل إخواني أولياء، انتبهوا جيدا، في جيب كل ولد من أولادنا وفي قلبه قنبلة موقوتة، في يده وفي جيبه قنبلة موقوتة اسمها الموبايل. يا أخي انتبه، لو أن وظيفة هذا الجهاز كما كانت في الأصل مجرد هاتف للرد على ما انتهى الأمر. النهاردة التواصل الاجتماعي، النت، فيس، واتس، مزيكر، كل هذه الأمور، كل هذه الأمور قنابل إن لم يسيطر عليها. أنا عندي كل أسبوع مآسي يبدى لها الجميل، سبب أن الآباء لا يدرون ما على هواتف أولادهم. الفاحشة في منتهى اليسر أن تصل إلى إنسان مراهق أو بنت مراهقة، وده مخطط. إياك أنك تتخيل أنه خط عشواء، أبدا. هتقول لي ده بقى نظام عالمي والعالم كله كده. نعم، العالم
كله كده، لكن نحن مجتمع له أسس وقواعده. واللي أتخلينا هذه الأمور، أنا لا أتكلم عن، لابد أن تفرق في القضية بين كلامي عن هذه الأجهزة كتقنية كتطور ليس لي عليها اعتراض، أنا معترض على استخدامها وعلى ما أزين فيه بها، لكن أنا مش معترض عليها، أنا أمسكها وأتعامل بها. أنا لن أقول لك اركب الخيل واسكن الخيمة، عشان إحنا لما نقول هذا الكلام يخطب علينا رجل يقول لك أنتم تريدون أن تعيدون إلى البداوة وتريدون أن تعيدون إلى دار السلام العالم وسن الأمر. طب ما أنت عمال تعصي الله بقالك 100 سنة، ما وصلتش الشارع اللي ورانا ليه؟ أما العالم وسن الأمر، إحنا لا نعترض على التقنية، بل بالعكس إحنا أولى الناس اللي إحنا نستفيد بيها. لكن هو السؤال، هل نستفيد بها؟ نعرض مكالمات، أنا بقول أعني ما أقول، مكالمات بين الفتيات والفتيان، مناظر، مشاهد ساخنة يندى لها الجميل موجودة، واجب على كل ولي أمر أن ينتبه جيدا، أن ينتبه جيدا إلى هذه الأمور، وإلا سيفاجأ بطرمة كبرى. ومن واجب ولي الأمر أي من كان، من أخص واجباته الشرعية، أن يصعب أمر المعصية على من تحته، يخلي المعصية صعبة لا يستطيعون أن يصلوا إليها، ثم بعد كده تأتي العقوبة على المعصية. لكن أن تذلل المعصية وتيسر للناس هكذا، لا والله، هذا إفك وبهتان عظيم ومكر مكروه لهذه الأمة، مكر الليل والنهار. أيها الأخ المسلم الكريم، انتبه، إن هناك من يكيد لك كيدا لدينك، لآخرتك، لمستقبل أمتك، انتبه. ما علينا إن استخدمنا هذه الأمور في إصلاح أنفسنا وإصلاح ديننا، في تعليم أنفسنا، في كذا في كذا، لكن إحنا نسأل أنفسنا ونصارع أنفسنا بمنتهى الصدق، هذه المواقع وهذه الصفحات هل أكثر الاستخدام فيها استخدام للخير أم استخدام إلى غير ذلك؟ لابد أن ننتبه إلى ذلك، ولابد أن يستيقظ كل إنسان إلى هذه الأمور. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أهل الفساد